أرحب بكم مستمعي الأحباء باسم المسيح إلى متابعة حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي نافذة على الحياة. كما تذكرون فإننا قد وصلنا إلى الجزء الثالث من موضوع النعمة، هل قبلتها حقا؟ فأرجو أن تحصروا نفوسكم مبتعدين عن كل ما يعيق إصغاءكم إلى ما سيقوله القس تشارلي قسطة في هذا الصدد.
فإذا كنت مستقلا ومتباهيا بما وصلت إليه ومنتجا قويا وقادرا على تدبر أمور الحياة بنفسك، فما هو موقفك لو جاء المسيح ليعرض عليك أمرا؟ هل سيكون جوابك لا شكرا، أنا لا أحتاج إليه، فأنا قد تدبرت أموري لحد الآن وبإمكاني إكمال الطريق على نحو جيد؟ أنت مخطئ مستمعي، فأنت لن تستطيع إكمال الطريق عندما تصل إلى منعطف طريق الموت.
أهلا بكم مستمعي الأحباء إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج نافذة على الحياة، حيث سيتابع القس تشارلي قسطة ما بدأ به في الحلقة الماضية حول موضوع قبولنا لنعمة الله. لقد ذكر لنا في الحلقتين السابقتين عدة أمثلة عن أشخاص من العهد القديم وأسلوب قبولهم للنعمة وتجاوبهم معها، وسيضع أمامنا اليوم أيضا أمثلة من العهد الجديد بقصد تشجيعنا للاستفادة من عمل النعمة ونتائجها المبهرة في الحياة. أرجو أن نصغي بكل انتباه فيما نتابع معه الجزء الثالث من موضوع النعمة، هل قبلتها حقا؟
نتابع أحبائي الجزء الأخير من الموضوع الأخير في سلسلة يقظة النعمة، وكما قلت لكم في مستهل السلسلة إنها لابد أن تحدث تغييرا في مجرى حياتكم، وأنا متأكد أنها بدأت عملها في حياة البعض منذ الحلقة الأولى. هذا التغيير ليس آليا، لكنه نتيجة تعاون بين مقاصد الله وتجاوبنا نحن، ونتيجة وقت قضيناه مع الله باحثين وطالبين فكره هو ومصممين على إطاعته بناء على ما تعلمه كلمة الله. عمل النعمة أحبائي عقيم وغير مجد إن لم نقبله في حياتنا، فالنعمة لا تعطي بكرم فقط، لكنها أيضا تأخذ بالتضاع. وقبل أن أبدأ بتقديم مبدأين آخرين عن قبول النعمة من العهد الجديد، كما قدمت لكم مثلين من العهد القديم في الأسبوع الماضي، أود أن أذكركم بأمور ذكرتها ويسهل نسيانها. هذه الأمور لها علاقة بالوجهة الأخرى لنواح متعددة لقوة شخصياتنا، لأننا كلنا على ما أعتقد ملتزمون بتطوير شخصيات قوية. وفي هذا الصدد سوف أذكر ثلاثة أمور أو أربعة بالنسبة إلى الوجهة الأخرى لنواح قوة الشخصية. فمع الالتزام بالامتياز والتفوق غالبا ما يظهر موقف عدم الاحتمال، فللتفوق وجهة أخرى من نفاذ الصبر وانعدام الاحتمال، وهذا يصح ويبدو واضحا إن كنا نعمل لمصلحة رجل مثالي لا يقبل ما هو دون الكمال، أو إذا كنا نعمل مع من يلتزم بالامتياز والتفوق، نعلم أن مع ذلك يأتي عدم الاحتمال أو القبول. فمن يلتزم التفوق يصعب عليه غض الطرف عن خطأ ما. أحد أهم الكتب الذي بيع منه سنة 1980 عدد هائل من النسخ كان الكتاب البحث عن التفوق، وهو يحكي قصة حفنة من رجال الأعمال الذين نجحوا نجاحا باهرا. لكن عملية نجاحهم وتقدمهم انطوت على تعهدهم بتقديم مؤهلات متفوقة ومميزة. وأراد الكاتب من الإتيان على ذكر تفاصيل قصة هؤلاء الرجال أن يشجع القراء على التنافس لكي يحذو حذو أولئك الناجحين. قال أحد المدربين المشهورين في لعبة كرة القدم: إن الربح ليس كل شيء، لكنه الشيء الوحيد. وهذا يظهر عدم احتمال الخسارة، مع العلم أنه في كل لعبة كرة قدم سيكون هناك مدرب خاسر. وهذا ما يجعلني أفكر أنه ليس من المنطقي أن يكون الربح هو الشيء الوحيد. على الأقل إنه ليس الشيء الوحيد في نظر الله. وأقول لكم صراحة إنني تعلمت أشياء مهمة جراء الخسارة أكثر مما تعلمته جراء الربح. حقا إن الوجهة الأخرى لهذا التفوق هو قوة انعدام الاحتمال. الشيء الثاني الذي أود مشاركتكم فيه أنه في نمط حياة منتظمة ومنضبطة يوجد أيضا موقف ينم عن قلة الصبر، أليس كذلك؟ ربما تكون واحدا من الذين يتدربون بانتظام على نوع معين من التمارين الرياضية، ولذلك عليك أن تستفيق باكرا وأن تركض أو تمشي أو تهرول مسافة معينة يوما بعد يوم بعد يوم. فأنت تشعر بشيء من نفاذ الصبر، وخصوصا مع الذين يتقاعسون عن الانضباط فيملون سريعا ويهملون الحافز الذي من أجله بدأوا تدريباتهم، إذ هناك شيء ما في داخلك يرفض التواجد مع مثل هؤلاء الأشخاص. ربما قد اخترت أن تقوم بحمية للتخفيف من تناولك أطعمة معينة، ولكنك محاط بأناس لا يتبعون هذا النوع من النظام الغذائي، فتشعر بنفاذ صبرك أحيانا كثيرة. إن النقطة التي أود التركيز عليها من خلال كل ما قلته أنه إذا كنت عداءً وتتبع نظاماً غذائياً معيناً، فليس لديك وقت لشخص يتناول أطناناً من البيتزا أو أرطالاً من الدجاج. فمع وجود نية قوية للانضباط يأتي واقع قلة الصبر، وربما موقف يحكم على الآخرين إذا كنت صادقاً مع نفسك. هذه هي الوجهة الأخرى لناحية الامتياز والتفوق في شخصياتنا. ثالثا، مع وجود التطور التربوي والنمو الثقافي والفني المتزايدين هناك، وراءهما وجهة أخرى من السفسطة والكبرياء. فهناك أناس كثر يحبون الفن وكل ما يتعلق به، لكنهم على الرغم من ذلك فهم يحملون في نفوسهم شيئا من السفسطة والكبرياء أو روحا عشائرية، بحيث لا يقدرون أن يكملوا من دون التواجد مع زمرتهم الخاصة تلك. فكونك مثلا تحب الموسيقى الكلاسيكية، هذا لا يأذن لك بالتكبر والتعالي على من يحبون الموسيقى العربية وبالعكس، وهذا لا يعطيك شعورا بأنك قد سبقت عصرك. الشيء الرابع، مع التشديد على الاستقلالية والنسبة العالية من الإنتاج، هناك وجهة أخرى من الغرور. فإن كنت رب عمل مستقلا أو مفكرا فأنت مستقل ماديا وصاحب دخل لا بأس به، لكنه على الرغم من ذلك فأنت لم تولد وفي فمك ملعقة من الفضة، فقد عملت بكد وبدأت من الصفر لتصل إلى ما وصلت إليه اليوم. عليك التنبه إلى تباهيك وغرورك، فحصولك على فرص للنجاح أمر جيد حقا، لذلك تملكك الكبرياء واجتاحك الغرور، وقبولك للنعمة أصبح من أصعب الأمور لديك في الحياة. إنك لا تستطيع أن تتصور نفسك بحاجة إلى شيء، ولا تستطيع إلا وأن تمسك وحدك بزمام الأمور. أفكر في شخص عرفته منذ سنين عديدة، في شخص كان يتمتع بصحة جيدة وقوة ونشاط وتناسق. هذا الشخص كان فتاة أحبت ركوب الخيل وأحبت الرقص، إذ إنها كانت رشيقة القوام ونشيطة، كانت اجتماعية، وكان اسمها جوني إريكسون تادا. وبعد غطسة مصيرية تحولت حياتها المفعمة بالحيوية والنشاط إلى تحجيم في كرسي النقال كمقعدة مشلولة من الرقبة فما دون. هل تتصورون ذلك؟ هل يمكنكم أن تتصوروا حدوث الشيء عينه معكم؟ أنا بالكاد أستطيع التفكير في الموضوع. فأين سيذهب إذ ذاك التفاخر والتباهي؟ أين سنضع كبرياءنا من دون حراك داخل كرسي النقال؟ مستمعي الأعزاء، هذه هي النقطة الرئيسية التي سوف نتأمل فيها سوية هذا اليوم. إنها موضوع قبولنا للنعمة، وخصوصا لمن تشملهم روح الاستقلالية، الذين يطمحون لكي يصيروا منتجين على نحو كبير. فنحن إلى حد ما منتجون حقا، نحن نتخذ قراراتنا بأنفسنا، نحن نضع نصب أعيننا هدفا ونسير نحو تحقيقه، نحن بالفعل نصل إلى ما نسعى إليه وما نطمح له. لنواجه هذا الواقع فنحن مبرمجون إذن على أسلوب العطاء والعطاء لدرجة أننا لا نتقبل تلقي أي أمر من أحد، وإن حصل فيمتلكنا الخجل وعدم الرضا، وفي الواقع تبدأ إذ ذاك مقاومتنا للأمر حتى إننا نرفض النعمة ونقاومها. وهنا أخص بالذكر الأشخاص الذين يتخذون هذا الموقف المقاوم من المسيح يسوع. فإذا كنت مستقلا ومتباهيا بما وصلت إليه ومنتجا قويا وقادرا على تدبر أمور الحياة بنفسك، فما هو موقفك لو جاء المسيح ليعرض عليك أمرا؟ هل سيكون جوابك لا شكرا، أنا لا أحتاج إليه، فأنا قد تدبرت أموري لحد الآن وبإمكاني إكمال الطريق على نحو جيد؟ أنت مخطئ مستمعي، فأنت لن تستطيع إكمال الطريق عندما تصل إلى منعطف طريق الموت. فماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ وسأقدم لكم هذا الأسبوع مثلين مشهورين من العهد الجديد، تماما كما قدمت مثلين من العهد القديم، يبينان لنا مبادئ أخرى بشأن قبول أو رفض النعمة. لننتقل الآن إلى إنجيل يوحنا الأصحاح 13، وهنا الكلام عن ليلة العشاء الأخير. فيسوع مع رجاله للمرة الأخيرة قبل أن يقبض عليه ويسلم للموت، وهذا العشاء يفصله عن الصلب ساعات قليلة معدودة. أتظنون أن التلاميذ كانوا يصلون؟ كلا، كانوا يتجادلون فيما بينهم من يكون أعظم في ملكوت الله، ويخبرنا البشير لوقا بذلك إبان العشاء الأخير. أنا سأجلس عن اليمين، لا، أنا سأجلس عن يمين يسوع، حسنا، سأجلس أنا عن يساره، أنت لا تستحق الجلوس بقرب المعلم. نعم، ففي لحظات دقيقة ومصيرية كهذه كان التلاميذ منشغلين بالمشاجرة والجدال في من يكون أعظم في الملكوت. في غضون ذلك لم يكن أحد من الحاضرين قد غسل رجليه. كانت العادة في شرقنا آنذاك أن يخلع الزوار أحذيتهم عند الباب، ويقوم أحدهم إن خادما أو مضيفا بغسل أرجل الضيوف، لكن هؤلاء التلاميذ كانوا منشغلين لدرجة أن أحدا منهم لم يغسل رجليه. وبما أن يسوع كان يدرك تلك الحقيقة، لنصغي إلى العدد الرابع من الأصحاح 13 لإنجيل يوحنا، حيث يقول البشير: قام عن العشاء أي يسوع وخلع ثيابه وأخذ منشفة واتزر بها، ثم صب ماء في مغسل وابتدأ يغسل أرجل التلاميذ ويمسحها بالمنشفة التي كان متزرا بها. فجاء إلى سمعان بطرس فقال له ذاك: يا سيد، أنت تغسل رجلي؟ كلمات النص هنا دقيقة وصادقة، فالبشير كان موجودا هناك وشاهد عيانا ما حدث وسمع ما دار من حديث بين المسيح وبطرس: يا سيد، أنت تغسل رجلي؟ كيف يمكن أن تفعل هذا؟ لا شك أنه ضم رجليه ووضعهما تحته. ألا تشعرون بشيء من المفاخرة هنا أو بشيء من الكبرياء؟ هل يبعدنا غرورنا وكبرياؤنا أحيانا عن قبول النعمة؟ هذا ما حصل تماما لبطرس، فهو كان دائما المتكلم باسم الجماعة، وهو الرجل الذي لم يزل فخورا وجريئا سريع الانفعال وشديد التحمس من جهة مهمة المسيح، حتى إنه عندما حذره المسيح قائلا: يا بطرس، إن الشيطان مزمع أن يغربلكم كالحنطة، أجابه بطرس: يا رب، إن تركك الجميع فأنا لن أتركك، إن شك فيك الجميع فأنا لا أشك. لكن عندما وقعت الواقعة تم تسجيل لصوت بطرس يقول: أنا لا أعرف الرجل، أنا لا أعرفه مطلقا، أقسم أنني لا أعرفه. وهو يقول للمسيح في العدد الثامن هنا: لن تغسل رجلي أبدا. لكن إلهنا انحنى وتنازل بالنعمة، في حين كان بطرس يبعد رجليه ويقول: لن أدعك تغسل رجلي بأي شكل من الأشكال. وهذا يأتي بنا إلى المبدأ الثالث: نحن نقاوم النعمة عندما يكون غرورنا في مستوى مرتفع. إن بعض الناس لا يزالون ضائعين وتائهين في خطاياهم بسبب كبريائهم وغرورهم، ونعمة الصليب التي تطال حياتنا أينما كنا ستصطدم بقضبان الكبرياء الفولاذية التي تفصلنا عن الله. فنرد: من أنا؟ يغسلني أنا؟ يموت من أجلي أنا؟ من يظنني؟ ألا أستطيع تدبر أمري بنفسي؟ ويأتي الجواب: لا، لن تستطيع أن تدبر أمرك بنفسك يا إنسان يوم تصل إلى الأبدية. ولذا مات المسيح، لذا أسلم نفسه، لذا تحمل آلام الصليب. هل لا تزال تنظر إلى مركزك وتتأثر به؟ هل تريد أن تحافظ على صورتك أمام الناس ومستوى تفكيرهم بك؟ هل هذه الأمور كلها أهم من أمر خلاص نفسك؟ هل ما تزال تبحث عن سبل ذكية لكي ترد بالمقابل لمن أعطاك هبة؟ أو أنك تقول له بكل بساطة: شكراً؟ هل تتجرأ وتقول له: نعم، كنت أحتاج بالفعل إلى عطيتك هذه؟ هذا صعب إن كنت تتمسك بكبريائك عندما تكون كبطرس. إن غرورنا وكبرياءنا يقودان إلى الوراء، حيث نبدو وكأننا لسنا بحاجة إلى شيء. انظر إلى من هم محترمون ومقدرون، ألا ترى وكأنهم ليسوا بحاجة إلى شيء؟ وقد تتساءل في نفسك: ما أبعد حياة مثل هؤلاء عن حياتي؟ لكننا أحبائي جميعا نعيش في هذا العالم نفسه. ربما تختلف التفاصيل، لكن ما يواجهنا قد يواجه سوانا مهما على شأنه. كلنا أناس تنقصنا أشياء كثيرة ومهمة. كلنا أناس محتاجون، مع أن مدى مهارة إخفاء حاجاتنا تختلف من واحد إلى آخر. بطرس تعلم هذا الدرس، ولهذا فعندما نلقي نظرة إلى رسالتيه اللتين كتبهما إلى المؤمنين في الشتات الذين كانوا تحت الاضطهاد يعانون صعوبات وتحديات جمة، نجد الرسول يقدم لهم النعمة. اسمعوا هذه الكلمات: لتكثر لكم النعمة والسلام. يا مؤمنون، لقد تعلمت الدرس، وفي وسط الصعوبات لا شيء أرجوه سوى مقدار إضافي من النعمة، لذا أتمنى لكم مقدارا إضافيا من النعمة والسلام. ثم يتابع الحديث ليخبرهم عن النعمة، النعمة التي لأجلكم، كما يتحدث عن النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح. هذه النعمة التي ستأتينا لنواجه اليوم الأخير الذي يرعب الناس، أما أولاد الله فسيعطيهم نعمة. وفي ختام رسالته الثانية دعا بطرس المؤمنين لكي ينمو في النعمة. هذه النعمة ليست مقدارا محدودا بل فيضا لا ينضب، ننمو في اختباره بنمونا في اختبار مصدر النعمة، رب النعمة يسوع المسيح. المثل الثاني من العهد الجديد نجده في رسالة فيلبي الأصحاح الثالث، حيث توجد صورة عن قبول الرسول بولس لنعمة الله. فموسى رفض النعمة أولا لأنه لم يستطع أن يتعامل مع مذنوبيته على نحو كاف، لكن شمشون قبل النعمة لأنه رمى بكل التوقعات المحتملة جانبا. بطرس رفض النعمة لأنه رسم حاجزا من الغرور والكبرياء بينه وبينها، مع أن أمر غروره عولج تماما فيما بعد. أما الرسول بولس فقد قبل النعمة بعدما تعامل معه الله معاملة مباشرة على الطريق إلى دمشق، وعلمه أن لا يضع ثقته في الجسد أي في الذات فيما بعد. كيف كانت مواصفات بولس، أو كما كان يدعى شاول الطرسوسي؟ لماذا كان يفتخر ويكابر؟ لماذا ظن أن مواصفاته ترضي الله وتؤدي به إلى الحياة الأبدية؟ لنصغي إلى ما كتبه في رسالة فيلبي الأصحاح الثالث والعدد الخامس، حيث يقول: من جهة الختان مختون في اليوم الثامن، من جنس إسرائيل، من سبط بنيامين، عبراني من العبرانيين، من جهة الناموس فريسي. إذن فهو مختون في الوقت المحدد للختان، وهو عبري أصيل لا غش فيه، من سبط لا يستهان به. ثم يكمل الكلام في العدد السادس: من جهة الغيرة مضطهد الكنيسة، من جهة البر الذي في الناموس بلا لوم. هذا كان الرسول بولس، تمم كل واجباته الدينية، تمسك بالناموس على أكمل وجه، كان يغار على أمور الله ويضطهد الكنيسة. لكن الله أعاد بولس إلى حجمه الطبيعي. في نظر العالم كان يبدو محترما ومقدرا ومكتفيا، لكن في نظر الله كان يبدو في أشد الحاجة. اسمعوا ماذا يقول في العدد السابع: لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة. والعدد الأجمل هو العدد الثاني عشر، إذ يقول فيه: ليس أني قد نلت أو صرت كاملا، ولكني أسعى لعلي أدرك الذي لأجله أدركني أيضا المسيح يسوع. أنا لست أحسب نفسي أني قد أدركت، ولكني أفعل شيئا واحدا إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام، أسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. وكأني به يقول: هذا يستحق الآن غيرتي وحماستي وعاطفتي، كنت من دون هدف، أما الآن فالأمر يختلف إذ إنني أسعى نحو الهدف. أحبائي، ألا تلاحظون عدم ثقة الرسول بالجسد؟ فنهاية العدد الثالث تقول: ولا نتكل على الجسد، مع أن لي أن أتكل على الجسد أيضا. إن ظن واحد آخر أن يتكل على الجسد فأنا بالأولى. وكأني به يقول: لأنني علمت أن الجسد لن يسد ما أنا بحاجة إليه، وهذه المواصفات إنما هي واجهة لمحتوى فارغ محتاج. إذن فنحن نقبل النعمة عندما نرفض أن نضع أي ثقة في جسد بشريتنا وأعمال جسدنا، في حسبنا ونسبنا، في إنجازاتنا، في ممارساتنا الدينية، في إمكاناتنا المادية، فهذه كلها تمضي وتزول.
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. ومهما ورد إلينا من رسائل فنحن نهتم بقراءة كل منها ونصلي لأجل كل مستمع. وإن كانت تواجهك مشكلة اكتب إلينا على العنوان التالي: برنامج نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. كما تستطيع الاتصال بالهاتف أو بالفاكس على الرقم التالي: مفتاح لبنان 961 وبيروت 1 ثم 34381 961 1 34 381 17. وحين تكتب لنا يمكنك طلب نص حلقة اليوم لكي يكون لك بركة ولأصدقائك. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت اكتب لنا فنرسل لك عنواننا فتحظى برد شخصي سريع من القس تشارلي قسطة. استمعتم أحبائي إلى برنامج نافذة على الحياة وإلى موضوع يختص بقبولنا لنعمة الله العظيمة. لا نزال مستمعية بصدد دراسة موضوعية حول النعمة بعنوان يقظة النعمة. فهل حصلت يقظة للنعمة في حياتك؟ أتمنى من كل قلبي أن يكون جوابك حكيما. ملتقانا مع القس تشارلي قسطة بإذن الله في الجزء الرابع والأخير من هذا الموضوع في الحلقة القادمة. وبذلك نكون قد وصلنا إلى الحلقة الأخيرة من سلسلة يقظة النعمة. إلى ذلك الحين أتمنى لكم أطيب الأمنيات وإلى اللقاء.